الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقدانه إياه، ثم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته بأن من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. ونتمم شرح الحديث من كلام الإمام النووي من حيث وصلنا في الدرس الماضي، نبدأ بقوله تحتفظت كما يحتفظ الثعلب. تفضل.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب، هذا قد روي على وجهين، روي بالزاي وروي بالراء. قال القاضي الرياض: رواه عامة شيوخنا بالراء عن العبدري وغيره. قال: وسمعنا عن الأسدي عن أبي الليث الشاشي عن عبد الغافر الفارسي عن الجنودي بالزاي وهو الصواب، ومعناه تضامنت اليس عن المدخل. وكذا قال الشيخ أبو عمرو، وأنه بالزاي في الأصل الذي بخط أبي عامر العبدري، وفي الأصل المأخوذ عن الجنودي، وأنها رواية كثيرين، وأن رواية الزاي أقرب من حيث المعنى، ويدل عليه تشبيهه بفعل الثعلب وهو تضامه في المضايق. وأما صاحب التحرير فأنكر الزاي وخط رواتها واختار الراء وليس اختياره بمختار، والله تعالى أعلم.
هكذا في جميع النسخ، وهنالك خطأ في النسخ جميعها. تأملوا معي نقل المصنف عن القاضي عياض وقوله: قال القاضي عياض رواه عامة شيوخنا بالراء، أي احتفرت، عن العبدري وغيره. وتحرفت العبدري في مطبوع إكمال المعلم للقاضي عياض إلى العبدري، وهو خطأ، وصواب العبدري كما عند مصنف، وليس هذا هو موطن الشاهد. ولكن قال القاضي عياض رواه عامة شيوخنا بالراء عن العبدري وغيره، وقال: وسمعنا عن الأسدي عن أبي الليث الشاشي عن عبد الغافر الفارسي عن الجلودي بالزاي، ووقع بالزاي في رواية الجلودي، أما في رواية العبدري وعامة الروايات وقع بالراء، وهو الصواب، أي بالزاي. ومعناه تضامنت، عند القاضي عياض في هنا زيادة، تضامنت وتداخلت ليسع من مدخل الجدول الذي ذكر. هذه نفس عبارة القاضي عياض، ولكن حورها ورخصها ابن النووي فقال: تضامنت ليسع من مدخل. وكما قال الشيخ أبو عمرو، من هو أبو عمرو؟ ابن الصلاح، أنه بالجاي في الأصل الذي بخط أبي عامر العبدري، نقل النووي عن القاضي عياض عند العبدري بالزاي بالراء بالراء. ثم قال النووي هنا: وكذا قال الشيخ أبو عمرو أنه بالزاي، وهذه بالزاي خطأ، وصوابه بالراء، وصوابه وكذا قال الشيخ أبو عمرو. فإذا قول الشيخ أبو عمرو موافق لقول قاضي عياض، والقاضي عياض قال إنه عند العبدري بالراء وليس بالزاي. ونظرنا في سيارة صحيح مسلم فقال: فاحتفرت هو بالراء المهملة، أي الراء المهملة محققا في الأصل المأخوذ عن الجنودي، والأصل الذي بخط العبدري وهي الرواية الأكثر. إذا الذي عند ابن الصلاح بالراء وليس عن الدري بالراء وليس بالزاي. وقلنا وهذا مثل من أمثلة عدة مضت تؤكد أن مطبوع شرح النووي على مسلم ليس مبيوطا ووقع فيه كثيرا من التحريف والتصحيح، وهذا من مواطن التحريف التي تطابقت النسخ جميعها أو النسخ جميع عليه. فإذا الفوائد أن يقال وكذا قال الشيخ أبو عمرو إنه بالزاي في الأصل الذي بخط أبي عمرو العبدري، وفي الأصل الأصول عن الجلودي، وإنها رواية الكثيرين، وإن رواية الزاي أقرب من حيث المعنى، هذا صحيح الآن، وإن رواية الزاي أقرب من حيث المعنى. وقلنا حفظ في اللغة قضى منا، وتشبيه الثعلب تؤكد رواية الزاي. وورد أثر عند أبي عبيد في الغريب، أبي عبيد القاسم بن سلام عن علي قال: إذا صلت المرأة فلتحتفظ أي تضام. وهذا الأثر رواه عن علي الحارث الأعور وهو شيعي هالك، الأثر لم يثبت عنه رضي الله تعالى عنه. قال: أما صاحب التحرير وهو كريم الأصفهاني، وبينا وتكلمنا على اسمه وشرحه في دروس نبض، فانكر الزاي وخط رواتها وهو واختار الراء وليس اختياره للمختار. الصواب روايه الزاي، ولكن روايه الجلودي والعبدر وقعت به الراء، والله تعالى اعلم. طيب، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابو هريره: تحتفظت كما يحتفظ الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي، وهؤلاء الناس ورائي. أهمل النووي التعليق هنا، ومراد أبي هريرة من هذه العبارة وهؤلاء الناس ورائي أي ينتظرون ما وقع لك يا رسول الله، ينتظرون هؤلاء الناس ما وقع لك يا رسول الله. وأخذ ذلك أبو هريرة هذه اللفظة وهؤلاء الناس ورائي من قول موسى عليه السلام: وهؤلاء على إثري، هؤلاء على إثري. ومعنى هؤلاء الناس ورائي أي النفر الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام عنهم وأخذوا في طلبه، وهم المعنيون إشارة بمشارة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الناس ورائي هم النفر الذين فيهم أبو بكر وعمر وعدد قليل منهم أبو هريرة ومنهم صاحب الحائط وليس بخارجة كما ذكرنا في الدرس الماضي، وبعضهم الغلطين. وقال المراد بهؤلاء الناس ورائي أي الذين هم وراء الحائط وهو جميع المسلمين. والظاهر الأول أن المراد بهؤلاء الناس ورائي أن أولئك النفر الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزعوا لما راد عنهم صلى الله عليه وسلم وأخذوا في تطلبه وزحف عنه. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعلي، وقبل ذلك فكنت أول منتزع فأتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعلي، قال اذهب بنعلي هاتين. نسمع الآن شرح الإمام النووي.
قال رحمه الله: قوله فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم، معناه أنت أبو هريرة.
ما معنى هذا؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة؟ هذا استفهام، وهذا الاستفهام يحمل على ثلاثة وجوه. الوجه الأول الاستفهام على حقيقته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يرى أبا هريرة كان في حال مع الوحي، وكان غائبا عند شريته، وكان جبريل يوحي إليه، وأوحى إليه تلك البشارة. ثم باللحظة الأولى في عود النبي صلى الله عليه وسلم إلى بشريته وانفكاك الوحي عنه
وقع منه على ابي هريرة. فقال ابو هريرة قال المعنى الاول. والمعنى الثاني ان هذا الاستفهام بالتقرير اي انت ابو هريرة. والثالث التعجب. هذا الاستفهام التعجب اي انت ابو هريرة كيف جئت الى هذا الحائط ومن اين دخلت وما السبيل الى وجودك هنا. فاما ان يحمل الاستفهام على حقيقته واما ان يحمل على التعجب واما ان يحمل على التقرير وهو الظاهر. والله تعالى اعلم. فاسمع
قال رحمه الله قوله فقال يا ابا هريره واعطاني نعليه وقال اذهب بنعلي هاتين. في هذا الكلام فائده لطيفه فانه اعاد لفظه قال وانما اعادها لطول الكلام وحصول الفصل بقوله يا ابا هريره واعطاني نعليه. وهذا حسن وهو موجود في كلام العرب بل جاء ايضا في كلام الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال الامام ابو الحسن الواحدي قال محمد بن يزيد قوله تعالى فلما جاءهم تكرير للاول لطول الكلام.
إن الآية ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا. العرب إذا قال الكلام فما تكرر. نسمع
قال ومثله قوله تعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أعاد أنكم لطول الكلام والله أعلم.
نقل المصنف عن الواحد في كتابه البسيط والواحد ثلاثة كتب في التفسير الوجيز والوسيط والبسيط أخذ أسماءها من كتب أبي حامد الغزالي في الفقه الشافعي. فلأبي حامد الغزالي الوجيز والوسيط والبسيط. والوجيز مطبوع والبسيط مطبوع قسم منه والوسيط مطبوع قسم منه والبسيط لم يطبع بعد. أما هذه كتب الغزالي أما كتب الواحدي فطبع الوجيز وطبع الوسيط. وهذا النقل ليس في الوجيز وليس في الوسيط. فالظاهر أنه من البسيط والبسيط عكس الوجيز. ومن خطأ قول طالب العلم عنده سؤال بسيط عندي سؤال بسيط عندي سؤال قليل. ولذا تسمى العرب الأرض البسيطة لطولها. ولذا ينبغي أن تقول عندي سؤال وجيز وليس عندي سؤال بسيط أو هذا شيء بسيط. الشيء بسيط شيء كبير وشيء ممتد. إذا لم يسأل الإنسان يقول عندي سؤال بسيط أقول لا خلق إلا بالله. أي نعم. إذا هذا النقل عن الواحد من كتابه البسيط وهو لم يطبع. ومن المطائف الفوائد أن كتب الواحد فيها إسانيد كتب التفسير مسندة فالوجود فيه إسناد واحد وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا لم يسند فيه إلى هذا الحديث. أما الوسيط ففيه عشرات الإسانيد ويفترض في البسيط أن تكون الإسانيد أكثر ولم أذكر به. فينقل النووي الظاهر عن البسيط والله أعلم. نسمع
قال وأما يطاه النعلين فلتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم يعرفون بها أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أوقع في نفوسهم لما يخبرهم به عنه صلى الله عليه وسلم. ولا ينكر كون مثل هذا يفيد تأكيدا وإن كان خبره مقبولا من غير هذا والله أعلم.
إذا إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة النعلين فيها دلالة على أنه لقيه هم يتطلبونه ويبحثون عنه وفيهم من هو مقدم عليه فوفق الله أبا هريرة لأن يظهر بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه كان قد بشر بهذه البشارة فأراد صلى الله عليه وسلم أن ينقلها على وجه العجلة لأمته عبر أبي هريرة وأن يؤكد هذه البشارة بأن يثبت ذلك بالتأكيد أنه لقيه، فأعطاه صلى الله عليه وسلم أعطى أبا هريرة نعليه. وفي هذا دلالة على تجويل تعضيد الخبر بالقرائن تقوية لخبره وإن كان لا يتهم. يجوز أن يعضد الخبر بقرائن، وفيه أيضا اعتبار القرائن والعلامات على ما تقتضيه الأعمال والأحكام. فالقرائن معتبرة في الشرع ويقضى بها، وقد قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وقضى بها الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد قضى بها في كثير من الأحوال، ومن بينها أنه لما جلى يهود بن النضير عن المدينة أخذوا أموالهم وأمتعتهم، وكان ممن جلى حيي بن أخطب اليهودي، وكان عنده مسك ثور ذهب، تمثال بثور كله ذهب، وكان عنده حليب عظيمة، فأخذها إلى خيبر. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وفتح شطرها حربا، والشطر الآخر الشطر الآخر صلحا، وحاصر اليهود فيها 14 يوما، ثم نزل ابن أبي الحقيق زعيم اليهود فيها، فصالح النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتركوا له أسلحتهم وزروعهم وأرضهم، وأن يجروا على المدينة، وأن يتركوا أموالهم ولا يأخذون إلا ذراريهم وحمائلهم وملابسهم. وشرف النبي صلى الله عليه وسلم على ابن أبي الحقيق اليهودي ماذا؟ أنهم إذا كتموا شيئا فإنهم لا ذمة لهم، وأن دمهم مهدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن الزبير بن عوام أن يلاحق عن حيي بن أخطب، وكان قد بلغه خبر مال حيي بن أخطب، فأخذه الزبير بن عوام وعذبه، وطلب منه أن يقر بمال حيي فأبى، ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر وجود حي بن أخطب في بعض الخريبات، وأنه قد أخفى المال فيها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بذلك. ولما حققه صلى الله عليه وسلم عن المال قال: أذهبته الوقائع والحروب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن: المال كثير والعبد قريب. وهذا هو الشاهد. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بقرينة الحال، المال كثير والعهد قريب، فهذا الوقت اليسير لا تستطيع أن تضيع وأن تأخذ الحروب مثل هذا المال الكثير. ثم طلب صلى الله عليه وسلم من الزبير أن يذهب إلى تلك الخريبات فوجد ذاك المال، فأخذه صلى الله عليه وسلم فيئا من المسلمين، ثم قتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي الحقيق، وكانت صفية رضي الله تعالى عنها تحت ولد من ولديه، فأصبحت أما من أمهاتنا رضي الله تعالى عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: العهد قريب والمال كثير. وكذلك لما جاءت امرأتان تختصمان في ولد إلى داود عليه السلام، فقضى داود للكبرى ثم احتكما إلى سليمان فقضى للصغرى، ثم قال عليه السلام: ائتوني بسيف، وأخذ السيف وأخذ الولد، وقال: أريد أن أشبه بلدتنا، فقالت الصغرى: هو لها. فحكم عليه السلام بالولد بالصغرى، فحكم على نقيض قولها بقرينة أن الذي قالت هو لها هو لها حافظت على حياته وعلى عدم موته بهذه المقولة، ولذا الحكم للقرائن أمر معتبرا شرعا، ولذا حد عمر وثبت ذلك عن علي وعن عبد الله بن مسعود حد الحبل. الحبل علامة من علامات الزنا، وكذلك حد من تقيأ الخمر، فإن من يتقيأ الخمر فإنه يشربه ولا محالة، من تقيأ خمرا يفقد شرب الخمر. فاكتفوا بالحد بإقامة الحد على المرأة، حد الزنا بالحبل، وبإقامة حد الخمر بالقيد بتقيأ الخمر، وهكذا. فالعلامات هذه معتبرة شرعا، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد لقاء أبي هريرة به بأن أعطاه صلى الله عليه وسلم لعنه نعليه. أما بعض الصوفية وهم أصحاب الأشياء الإشارية، فاسمعوا إلى بعضهم ماذا يقول. قال: فلما حصل، ولعله عليه الصلاة والسلام حصل له التجلي الطوري، أي التجلي على جبل الطور لموسى، فنسب التجلي الطوري. قال: فلعله عليه الصلاة والسلام حصل له التجلي الطوري في ذاك المقام النوري مثل النور، فخلع النعلين وأعطى أصحابه الكونين، فقالوا: إعطاء النعلين لأبي هريرة فيه إشارة إلى الكونين، إلى أن النبي قد أعطى أصحابه الدنيا والآخرة. وهذه الإشارة مقبولة، ولكن ليس في هذا المقام، فهذه الألفاظ لا تدلل على ما يريدون. أما النبي صلى الله عليه وسلم فبلا شك أعطى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم خير الدنيا والآخرة، العلم والسؤدد في الدنيا والجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى في الآخرة. نسمع.
قال الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، معناه أخبرهم أن من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة، وإلا فأبو هريرة لا يعلم استيقان قلوبهم. وفي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق، ولا النطق دون الاعتقاد، بل لا بد من الجمع بينهما، وقد تقدم إيضاحه في أول الباب. وذكر القلب هنا للتأكيد ونفي توهم المجال، وإلا فالاستيقان لا يكون إلا بالقلب.
هنا مسألتان: الأولى معنى اليقين. معنى اليقين في اللغة السكون مع الوضوح. معنى اليقين في اللغة السكون مع الوضوح، ولذا تقول العرب: يقن الماء، أي إذا سكن وظهر ما تحته. سكون الوضوح، يقن الماء إذا سكن وظهر ما تحته. ولذا اليقين يتحصل عليه الإنسان بالعلم الساكن الراسخ في القلب الذي لا يتشوش عليه شبهات، فهو أكيد في القلب ثابت وواضح بين يظهر على الجوارح، تظهر ثمرته وبركته على الجوارح. هذا هو معنى اليقين، وهو كما قلنا سكون مع وضوح. المثل الثانية: الحاصل أنه صلى الله عليه وسلم لكونه رحمة للعالمين ورحيما بالمؤمنين ومظهرا بالجمال على وجه الكمال وطبيبا لأمته على كل حال، لما بلغه صلى الله عليه وسلم خوف أصحابه وفزعهم واضطرابهم أراد معالجتهم بإشارة بشارة لإزالة الخوف والنظارة. فإن المعالجة بالأضداد لما كان عمر رضي الله تعالى عنه مظهرا للجلال وعلم أن الغالب على الخلق التكاسل والاتكال، فرأى أن الأصلح لأكثرهم والأنسب غلبة الخوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمتي أنه بشرها لما فقدوه وفزعوا وقرى موسى رد أن يسكن روعها بهذه البشارة بعد تلك النظارة، فأخبرهم أن من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. ولذا كان في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله له صلة بالخبر الأول، وهو إخبار أبي هريرة أن القوم قد فزعوا. وهذا يؤكد أن المراد بقوله وراء هذا الحائط هم أناس معينين، وليس هذا القيد ملغي، قيد وراء هذا الحائط ملغي فيكون تكون هذه بشرى عامة لجميع المسلمين. والله تعالى أعلم. نسمع.
قال قوله: فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتين نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بها. هكذا هو في جميع الأصول.
بعثني بهما رسول الأصول بهما
هكذا هو في جميع الأصول. فقلت: هاتين نعلا بنصب هاتين ورفع نعلا، وهو صحيح معناه. فقلت: يعني هاتين هما نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصب هاتين بإضمار يعني، وحذفهما التي هي المبتدأ للعلم به. وأما قوله بعثني بهما فهكذا ضبطناه بهما على التثنية وهو ظاهر، ووقع في كثير من الأصول أو أكثرها بها من غير ميم، وهو صحيح أيضا. ويكون الضمير عائدا إلى العلامة، فإن النعلين كانتا علامة والله أعلم.
تخيل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عجل في البشارة، أخذ شنجاً وأراد أن يميره الناس، وعمر رضي الله تعالى عنه استوقفه، وعمر أراد أن يتثبت وأن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر عوام الناس وهو بشارة، وأبو هريرة عجل رضي الله تعالى عنه ويريد أن يوصل هذه البشارة إلى غير عمر، ولقيه عمر في الطريق. إذا اسمع الآن تكمل القصة وقول شرح الإمام النووي.
قال رحمه الله: قوله: فضرب عمر رضي الله عنه بين ثديي فقررت لاسمي فقلت فقال: ارجع يا ابا هريره.
فلما لعله لما راى عمر المصلحه في عدم التبشير واراد ان يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، واراد من ابي هريره ان يرجع الى النبي ولا يبشر قبل ذلك قبل ان يرضى النبي صلى الله عليه وسلم، وراى عمر من ابي هريره الحماس وعدم الرجوع، فجعل الضرب رضي الله تعالى عنه وسيلة إليه، وسيلة إلى عدم إلى ضرورة الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عدم إشاعة هذه البشارة. فمرارة متعجب وعمر يحاكمه ويتكلم معه، لم يلتفت إليه ووجده على استعجال، فضر له المنحش لا يشعر، فلم يقصد رضي الله تعالى عنه إيذاءه، ولم يقصد رد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاه. فهو ما قدمنا بين يدي رسول الله بسبب ذكرناه وصرحنا فيه من خلال الروايات في الدرس قبل الماضي، ونحن في ما قلناه في الدرس قبل الماضي، ولكن هذا الضرب كانه كان قضية عين، كانه كان قضية عين عمر. لا يجوز لأحد منا ان تعجل اخاه بشيئا يبرره بالسنة العمرية هذه ويقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين، هي مشادة وطبع بشري. وكان عمر رضي الله تعالى عنه شجاعا، ورضي الله تعالى عنه لما وجد من ابي هريرة عليه العجلة وهو راجل وألح في ضرورة الرجوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بنفسه قد راجعه في حديث معاذ كما ورد عند البزار بإسناد حسن كما ذكرنا، فأخذته رضي الله تعالى عنه به الغيرة وهذه القوة، فوخذه في صدره وضربه في صدره. وإذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم عمر به.
قال: وأما قوله: ومعنا أبو بكر وعمر، فهو من فصيح الكلام وحسن الإخبار، فإنهم إذا أرادوا الإخبار عن جماعة فاستكثروا أن يذكروا جميعهم بأسمائهم، ذكروا أشرافهم أو بعض أشرافهم ثم قالوا وغيرهم.
من نعرف من هذا الجمع إلا كم واحد؟ كم واحد عرفنا؟
ثلاثة.
من هم؟ أبو بكر وعمر وأبو هريرة. وبتتبع الطرق لم نعرف غيرهم، وبتتبع طرق الحديث لم نعرف غيرهم، وبقي هذا الجمع في عباد المجهولين. ولكن الظاهر لابد أن يكون فيهم، أن يكون فيهم جمع من بني النجار، ويأخذ هذا من اللازم من الاستنباط، لأن الحائط حائط من النجار. ولا بد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان رجل من النجار أن يكون صاحبه منهم، وأبو بكر وعمر وأبو هريرة ليس من بني النجار، ولا بد أن يكون دعا هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد كالعادة الجارية أن يدعو الإنسان بعض أحبائه وبعض أقاربه. أما بتتبع وتطلب هؤلاء لم نظفر إلا بثلاثة، وهم المذكورون في هذا الطريق، وكذلك الأقدمون لم يعرفوا غيرهم. وربما قال أو من لازم من يكون بينهم إن صحت رواية الرواية التي وقفنا أخانا عند تشكيلها، ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، بعض الرواة قال من بئر خارجة، وجعل خارجة اسم رجل من بني النجار. فإن صح الرواية من بئر خارجة سيكون أربعة، لكن ما نعرف هذا خارج من بني النجار من بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول بهمز وكسر خارجة هو صنيع جل أصحاب الأصول، أصول مسلم. نسمع الآن شرح النووي رحمه الله.
قال: وأما قوله معنا بفتح العين، هذه اللغة المشهورة ويجوز تسكينها في لغة حكاها صاحب المحكم والجوهري وغيرهما.
إذا يجوز مع بفتح العين ومع بتسكين العين، وحكى هذا إما في اللغة ورجع للجوهري، والجوهر لم يفصل، وهذه المرة نقل من المحكم، والمحكم لمن؟ لابن سيدة رحمه الله، هو مطبوع، نقل منه وأطال. نسمع.
قال صاحب المحكم: مع اسم معناه الصحبة، وكذلك مع بإسكان العين، غير أن المحركة تكون اسما وحرفا، والساكنة لا تكون إلا حرفا.
إذا مع اسم بمعنى المصاحبة، أما المسكنة لا تكون إلا حرف. نسمع.
قال الأحياني: قال الكسائي،
وهذا النقل مازال لابن سيدة، ونقل قول الكسائي بتفصيل وتطويل ليظهر من خلال عرض نقل النووي عليه في سقط هنا، اختصر القول صاحب اللسان العرب ابن منظور، ذكر ذلك في مادة معه في المجلد الثامن صفحة 341. نسمع.
قال ربيعة وغنم يسكنون فيقولون معكم ومعنا، فإذا جاءت الألف واللام أو ألف الوصل اختلفوا، فبعضهم يفتح العين وبعضهم يكسرها، فيقولون مع القوم ومع ابنك،
ومع القوم الألف واللام، ومع ابنك همزة الوصل، لأن ضرب مثالين، الأول على همزة على الألف واللام، والثاني على همزة الوصل، فقال فإذا جاءت الألف واللام أو ألف فإذا جاءت، قال الكسائي ربيعة وغنم يسكنون فيقولون معكم ومعنا، فإذا جاءت الألف واللام أو ألف الوصل اختلفوا، فبعضهم يفتح العين وبعضهم يكسرها. ضرب الآن مثل على الألف واللام ومثل على همزة الوصل. نسمع.
قال وبعضهم يقول مع القوم ومع ابنك، أما من فتح فبناه على قولك كنا معا.
أما من فتح العين مع الألف واللام هذا مراده، أما من فتح العين مع الألف واللام فبناه. نسمع.
قال أما من فتح فبناه على قولك كنا معا ونحن معا، فلما جعلها حرفا وأخرجها عن الاسم حذف الألف وترك العين، وترك العين على فتحتها، وهذه لغة عامة العرب. وأما من
فلما جعلها حرفا وأخرجها عن الاسم حذف الألف وترك العين على فتحتها، أي فقال مع القوم ومع ابنك، هذا مراده. نسمع.
قال: وأما من سكن ثم كسر عند ألف الوصل
بعدها، يوجد هناك، وهذه لغة عامة العرب.
قال: وهذه لغة عامة العرب،
أي القاعدة في لغة عامة العرب فتح العين مع الألف واللام أو ألف الوصل، تفتح العين إن جاء بعدها ألف الوصل أو ألف واللام تفتح العين، هذه لغة عامة العرب.
قال: وأما من سكن ثم كسر عند ألف الوصل فأخرجه مخرج الأدوات مثل هل وبل، فقال: مع القوم كقولك هل القوم وبل القوم. وهذه الأحرف التي ذكرتها في مع، وإن لم يكن هذا موضعها فلا ضرر في التنبيه عليها لكثرة ترجابها، والله أعلم.
هذا ينبع على أن النووي متفنن في العلم، وبحق وحقيقة النووي متفنن، فله تفسير، وتفسيره أعدمه من قريب بعض ورثته من البعثيين السوريين، ولم تبقى له إلا ولم تبقى منه إلا ورقة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وله مشاركة في الفقه، وباعه في الفقه أو سأباع، وهو علم عليه، وهو شيخ من شيوخ، وهو شيخ، وهو أحد شيخي مذهب الشافعية في الفقه. فلما يقول الشافعية قال الشيخان، فإنما يريدون النووي والرافعي. وله باع في الحديث، فله شرح على مسلم، على صحيح مسلم، وكذا له شرح لم يتمه على صحيح البخاري، وله كتاب طبع حديثا في أحاديث الأحكام، وكذا له باب، له مشاركة في الزهد، فله بستان العارفين، وله كذلك مشاركة في أسماء الرجال، فله تهذيب الأسماء واللغات، وهذا أيضا ينبئ عن إمامته في اللغة. وهذه التعليقات، هذه النقولات تنبئ عن إمامة الإمام النووي رحمه الله تعالى في اللغة. نسمع.
قال رحمه الله: قوله: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا، وقال بعده: كنت بين أظهرنا، هكذا هو في الموضعين أظهرنا. وقال القاضي عياد رحمه الله: ووقع الثاني في بعض الأصول ظهرينا، وكلاهما صحيح.
ظهرينا هي رواية الفارسي المغربي من صحيح مسلم، هي رواية الفارسي، وظهرينا على التسمية، أما أظهرنا فعلى الجمع، والعرب تضع الاثنين موضع الجماعة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فانتقل من التسمية تتوبا إلى الجمع في قوله قلوبكما. فعلى رواية الفارسي ظهرانينا وظهرانينا، فعلى التسمية هو يرده الجمع، وهو أقل الجمع، ولذا الاثنان جماعة على القول الراجع عند الأصوليين، أقل الجمع اثنان وليس ثلاثة، والله أعلم.
قال أهل اللغة: يقال نحن بين أظهركم وظهريكم وظهرانيكم بفتح النون، أي بينكم.
هذه العبارة نقلها من الصحاح أيضا، وأبهم الإمام النووي رحمه الله تعالى أبهم، فقال قال أهل اللغة، وفي الصحاح وغيره قال الأصمعي: يقال نحن بين أظهركم وظهريكم وظهرانيكم بفتح النون. قال الخليل: أي بينكم. قال الخليل أي ابن أحمد: أي بينكم. هكذا هذه العبارة منقولة في كتب اللغة، ولكن الإمام النووي همه أن يبين المعنى، وليس كتابه كتاب لغة يرجع إليه حتى يعزو الأقوال. وهذا ينبئ على صحة تصرف المؤلف والمصنف في مثل في تعمية بعض أصحاب الأقوال، ولا سيما في غير الفن ذكر ذلك من باب الاستطراد. نسمع.
قال: قوله: وخشينا أن يقتطع دوننا، أن يصاب بمكروه من عدو، إما بأسر وإما بغيره.
كلام الإمام النووي صحيح، وهو بلازم المعنى، لما قال: وخشينا أن يقتطع دوننا، وغيره من الشراح كالقرطبي قال أن يحال بيننا وبينه بأخذ أو هلاك، وخشينا أن يقطع ديننا. قول القرطبي أقرب لمعنى لفظ يحال لمعنى لفظ يقطع، فهنا قال أن يصاب بمكروه من عدو إما بأسر وإما بغيره، ذكر لازم المعنى. وإلا فخشينا أن يقطع الاقتطاع الحيلولة، فقول القرطبي أقرب لمعنى اللفظ، وقول النووي لازم ذاك المعنى، بمعنى يحال بيننا وبينه بأخذ أو هلاك، وخشينا كما قال أن يقتطع ديننا، أن يقتطع أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحال بيننا وبينه بأخذ أو هلاك، أن يقتطع. لا، أبو هريرة يقول وخشينا أن يقتطع رسول الله بيننا ففزعت. أما ذاك له موطن آخر ولو سياق آخر. نسمع.
قال قوله وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع. قال القاضي عياض رحمه الله الفزع يكون بمعنى الروع وبمعنى الهبوب للشيء والاهتمام به وبمعنى الإغاثة. قال فتصح هذه المعاني الثلاثة، أي ذعرنا لاحتباس النبي صلى الله عليه وسلم عنا.
يقول الآن يقول في شرح وفزعنا فقمنا. الفزع في اللغة من الألفاظ المشتركة، ويفيد هذا المصدر ثلاث معاني أو ثلاثة معاني: الروع والخوف الأول، والهبوب للشيء والاهتمام به الثاني، والإغاثة الثالث. يفيد ثلاث معاني فزعنا. الآن ما المراد بقول أبي هريرة هنا وفزعنا فقمنا؟ قوله وخشينا أن يقطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع، يريد أن يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أي لما فقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا ما نحن فيه وأقبلنا على طلبه، ولذا يقولون فزعت إلى كذا أي أقبلت إليه وتفرغت له. والقول الثاني المذكور في كلام القاضي عياض أنسب الأقوال للسياق، القول الثاني وهو الهبوب للشيء والاهتمام به هو أقرب الأشياء، أقرب الأشياء لسببين. السبب الأول، من المعلوم أن حمل الكلام على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد، وهذه قاعدة، حمل الكلام على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. فلو قلنا المراد الروع وهو الخوف وفزعنا أي ارتعنا وخفنا لكان عامل التأكيد، لأنه قال قبل ذلك وخشينا أن يقطع دوننا، فيكون هذا الكلام بالتأكيد وحمله على التأسيس خير. ثم المقام المذكور يريد أن يقول أبو هريرة تركنا في يدي وقمت وأقبلت على طلب رسول الله، ولذا قال فكنت أول من فزع، وفي هذا ذكر من قبل له، فلو كان أول من فزع أول من خاف لم يكن له في ذلك منقبة، فالمنقبة له في أن يكون في أول من عمل على البحث والاهتمام والإقبال على إيجاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فقد بينهم. لهاتين القرينتين أو لهذين السببين فيحمل قوله فزع على الاهتمام بالشيء وعلى الهبوب إليه مقدم على حمله على الخوف او على الاغاثة، اذ ليس الموطن موطن اغاثة، لان النبي صلى الله عليه وسلم عند قول ابي هريرة هذا القول هو مفقود وليس الموجود، فلا نعرف هل يحتاج الى اغاثة ام لا. نسمع الان توجيه الامام النووي وندقق توجيه الإمام النووي من خلال نقل كلام القاضي عياض، ونوجه الكلام، وكلام القاضي عياض مضغوط يحتاج إلى تأمل. نسمع.
قال القاضي عياض رحمه الله: الفزع يكون بمعنى الروع، وبمعنى الهبوب للشيء والاهتمام به، وبمعنى الإغاثة. قال: فتصح هذه المعاني الثلاثة، أي ذعرنا لاحتباس النبي صلى الله عليه وسلم عنا، ألا تراه كيف قال: وخشينا أن يقتطع دوننا.
وخشينا أن يقتطع دوننا، هذه تؤكد ما قال القاضي عياض، أي ذعرنا، أو ما قلناه من الاهتمام والإقبال، الذي أراه أنها تؤكد الاهتمام والإقبال وليس الذعر والخوف، لأنها تحمل على معنى جديد. ففي كلام القاضي عياض كأنه يحملها على التأكيد، يحملها على تأكيد العبارة السابقة، ولذا هو أكد هذا المعنى بأنه قد ذكر قبله. نقول ذكره قبله يجعلنا نحمله على معنى آخر غير معنى المذكور. إذا الأصل أن يحمل الكلام على تأسيس شيء جديد وليس على تأكيد شيء سابق. نسمع.
قال: ويدل على الوجهين الآخرين قوله،
يعني يدل على قوله على معنى الفزع الهبوب أو الإغاثة قوله، هذا مراده. ويدل على الوجهين الآخرين، أي الهبوب للشيء أو الإغاثة، يدل على ذلك قوله: فكنت أول من فزع، أول من أغث، أو أول من هبب، أو أول من أغث. نعم.
قال: ويدل على الوجهين الآخرين قوله: فكنت أول من فزع. قال: قوله: حتى أتيت حائطا للأنصار، أي بستانا، وسمي بذلك لأنه حائط لا سقف له.
كل حائط ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كلام السلف ورد في بستان. ومن الحديث: إذا مر أحدكم بحائط فلينادي: يا رب هذا الحائط، فإن أجابه أحد فليستأذن في الأكل، وإن لم يجبه فليأكل ولا يحمل. إذا من مر بالبستان يقول: يا صاحب البستان، يا رب البستان، إن أجابه أحد يستأذن بالأكل، وإن لم يجبه فلك أن تأكل ولا يجب لك أن تحمل. فالحائط الأحاديث المراد بها البستان، وسمي حائطا لأنه لا سقف له. البساتين لا تسقط فسميت بحائط لأنها تحاط بهذه الجدران، فسميت البساتين حائط. حدائق، لكن الحديقة أعم من الحائط، الحائط خاص، والحديقة مكان عام، والحديقة لفظ حادث، أما الحائط فلفظ قديم. نسمع.
قال: قوله: فإذا رب
بمن هذا الحائط، بتتبع الطرق وبالنظر في كلام جميع الشراح لم نجد أحدا حدد اسم صاحب الحائط إلا صاحب التحرير وهو التميمي، وحدده بخارجه فقال: هذا الحائط لأنصاري من بني النجار اسمه خارجة، وحمل ذلك بناء على خارجته التاء وليس الهاء، والتاء المفتوحة الممنوعة من الصرف. نسمع كلام النووي، سيأتي هذا في كلام النووي، وهذا بعيد، استبعده النووي بكلام جيد، وكذا استبعده ابن الصلاح. نسمع.
قال النووي: قوله: فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، أما الربيع فبفتح الراء على لفظ الربيع الفصل المعروف.
يقولون قال على لفظ الربيع الفصل المعروف، وضبط الربيع بكلمة بذكر كلمة الفصل المعروف، فضبطها بالتنصيف على معنى على لفظ شائع زائع على ألسنة الناس. نعم. الجدول،
قال: والجدول بفتح الجيم، وهو النهر الصغير، وجمع الربيع أربعاء كنبي وأنبياء. وقوله: بئر خارجة، هكذا ضبطناه بالتنوين في بئر وفي خارجة، على أن خارجة صفة لبئر. وكذا نقله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن الأصل الذي هو بخط الحافظ أبي عامر العبدري، والأصل المأخوذ عن الجلودي. وذكر الحافظ أبو موسى الأصبهاني وغيره أنه روي على ثلاثة أوجه.
إذن قيل من بئر خارجة، وقيل من بئر خارجته، وقيل من بئر خارجه بالهاء، من بئر خارجه. الإمام النووي في منهجه في الشرح يذكر الألفاظ والضبط والمعنى والغريب، ثم يذكر المعنى العام والاستنباطات، وستأتينا الفوائد المصدقة من الحديث بعد قليل إن شاء الله.
قال: وذكر الحافظ أبو موسى الأصبهاني وغيره أنه روي على ثلاثة أوجه، أحدها هذا، والثاني من بئر خارجه بتنوين بئر وبهاء في آخر خارجه، وبهاء في آخر خارجه مضمومة، وهي هاء ضمير الحائط، أي البئر في موضع خارج عن الحائط. والثالث من بئر خارجة بإضافة بئر إلى خارجة آخره تاء التأنيث، وهو اسم رجل. والوجه الأول هو المشهور الظاهر، وقال فهذا صاحب التحرير فقال: الصحيح هو الوجه الثالث. قال: والأول تصحيف.
والأول تصحيف هو خارجة، ولم نقل تحريف، ولم نقل تحريف، وفرقنا بين التحريف والتصحيف، تذكرون؟ قلنا فيه هنالك فرق بين التحريف والتصحيف. اسمع.
قال: والبئر يعنون بها البستان. قال: وكثيرا ما يفعلون هذا، فيسمون البساتين بالآبار التي فيها، يقولون بئر أريف وبئر بضاعة وبئر حاء، وكلها بساتين. هذا كلام صاحب التحرير، وأكثره أو كله لا يوافق عليه، والله أعلم.
إن سمينا البساتين بأسماء الآبار فهذا أمر نغض الطرف عنه، أما لا يجوز لنا أن نحيد على رواية مسموعة صحيحة مشهورة في الأمة تلقاها العلماء بالقبول في ضبط خارجة بالكسر كما ذكر الحفاظ بهذا الاحتمال الضعيف، بئر خارجته، وخارج هذا ما عرفناه ويبقى مبهما. ولذا قول صاحب التحرير في تعيين اسم صاحب البئر خارجة وهو القول الثالث قول ضعيف، قول ضعيف لأنه يخالف الأصول، أصول صحيح مسلم المضبوطة في تنوين خارجة. وهذا يفيد طلبة العلم على أهمية علم اللغة من جهة، وعلى أهمية الضبط، ضبط النسخ والتأمل فيها، وأن وأن نقل الكسرة من نسخة خطية أو إهمال ذلك ينبني عليه مشاكل، وينبني عليه اختلاف التوجيه وفي المعنى. نسمع.
قال:
يأتي الآن بمعنى البئر في اللغة.
قال: والبئر مؤنثة مهموزة يجوز تخفيف همزتها، وهي مشتقة من بأرت أي حفرت، وجمعها في القلة أبئر وآبار وأبآر بهمزة بعد الياء بعد الباء فيهما. ومن العرب من يقلب الهمزة في أبآر وينقل فيقول آبار، وجمعها في الكسرة بآر بكسر الباء بعدها همزة، والله أعلم. قال: قوله فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب.
هنا الأصول الخطية القديمة وقع خلاف فيها من الجامع الصحيح المسلم، هل هي بالزاي أم بالراء، هل هي بالتنقيط أم بعدم التنقيط، فاحتفرت أم فاحتفزت. والأشهر والأصوب فاحتفزت من فعل حفزة، ففعل حفزة في العرب في الأشعار وفي الآثار كلام السلف مشهور، الاحتفاز وهو التصاغر والقضام. وأخرج أبو عبيد في غريبه من طريق الحارث الأعور وهو شيعي هالك يتكلم فيه عن علي قال: إذا صلت المرأة فلتحتفل، فلتحتفل أي فلتضام وتنزل. ولكن هذا الأثر عن علي ضعيف، والشاهد من ذكره ذكر فلتحتفل. والصواب ما ثبت في البخاري تعليقا عن أم الدرداء أنها كانت تصلي كما كان يصلي الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد الساعدي يقول في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأصل في الخطاب أن الذكر والأنثى فيه سواء، حتى تأتي قرينة تصرف أو تخرج الأنثى عن الذكر أو يخص الذكر عن الأنثى. الشاهد أن الاحتفاظ هو الصواب بالزاي. نسمع.
قال قوله فاحتفلت كما يحتفظ الثعلب، هذا قد روي على وجهين، روي بالزاي وروي بالراء. قال القاضي عياض رواه عامة شيوخنا بالراء عن العبدري وغيره. قال وسمعنا عن الأسدي عن أبي الليث الشاشي عن عبد الغافر الفارسي عن الجلودي بالزاي وهو الصواب، ومعناه تضاممت ليس عن المدخل. وكذا قال الشيخ أبو عمرو، وأنه بالزاي في الأصل، في الأصل الذي بخط أبي عامر العبدري، وفي الأصل المأخوذ عن الجلودي، وأنها رواية الأكثرين
الكثيرين، وأنها رواية الكثيرين،
وأنها رواية الكثيرين، وأن رواية الزاي أقرب من حيث المعنى، ويدل عليه تشبيهه بفعل الثعلب وهو تضامه في المضايق. وأما صاحب التحرير فأنكر الزاي وخط رواتها واختار الراء وليس اختياره بمختار، والله تعالى أعلم.
نقف هنا عند الشرح. وقلنا إن رواية الزاي أشهر لوجود التشبيه كما يحتفظ الثعلب، والثعلب بتضام وتثاغر عند دخوله في مضايق الأشياء. وهنا أرى مجموعة من الأسئلة. مسألة كثيرة أبدأ بما يتعلق بالموضوع. قال قال النووي في الشرح إن مذهب أهل الحق أن الإمام المنجي من الخلود في النار لابد فيه من الاعتقاد والنطق، ولم نذكر رحمه الله تعالى العمل. فهل هذا يوافق عليه مع أن شيخ الإسلام نفسه الواسطية أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل؟ نعم، الإيمان قول وعمل، ولكن المصير المنجي من الدين من من العمل النطق. فالعرب تقول عمل وفعل، والنطق والكلام من العمل. فالذي يقابل القول الفعل، والعمل يطلق على القول والفعل. ولذا أسند أبو نعيم في الحلية عن عمر بن عبد العزيز قوله من عدى قوله من عمله فإنه يحسن نطقه أو يحسن نطقه أو كما قال. فإذا العمل من شروط صحة الإيمان، والأدنى والحد الأدنى الواجب فيه من النجاة هو النطق. أما الشيء زاد عن النطق بعد استقرار القلب فوقع خلاف في مسألة واحدة، وهي مسألة الصلاة، ولا يجوز أن ندخل في الإيمان شيئا إن تخلف كفرنا صاحبه إلا مسألة الصلاة على خلاف مشهور فيها. والراجح أن تارك الصلاة يفرق بين من تركها عمدا وبين من تركها جحودا على ما بيناه وتفسرناه في درس ماض. والله تعالى أعلم. ونرجع هذه الرسالة الطويلة إلى درس القادم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.